الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. فقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم لعدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عندي في الحاشية: أي التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك سر أو إشاعة فاحشة. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر ولا كبر؟ هذه قلنا مرت معنا، متى تضم ومتى تكسر؟ إذا كان مراد السن تكسر، إذا أريد الحجم تضم. هنا مضمومة، المراد كبر الحجم. حتى كبر كما في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، يعني هل يشرع الطلاق بعد اللعان أم أن الفرقة تحصل بنفس اللعان ولا حاجة إلى الطلاق؟ الصواب والقول الثاني أن الفرقة تحصل بنفس اللعان ولا حاجة إلى الطلاق، والطلاق هذا لغو، الطلاق لغو، وليس بدليل على مشروعية الطلاق الثلاث، لأن عويمر طلق في حال لا يملك فيه المرأة، لا عصمة له عليها، قد بانت منه قبل الطلاق، فهو واقع على أجنبية، فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا دليل فيه على أنه يشرع الطلاق بعد اللعان، ولا دليل فيه على جواز طلاق الثلاث ولا على وقوع طلاق الثلاث، لأنه لغو لم يوافق محلا. طيب، ما هو الدليل على أن المرأة تبين باللعان؟ لو قال قائل أعطونا دليلا على أنها تبين باللعان، أن الحديث هنا ما في يعني دليل واضح. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. ما هي فكانت؟ المراد به أولا أنه مرسل، أنه مقابل ابن شهاب الزهري ومن التابعين، فأولا أنه مرسل، ثانيا أنه ليس بصريح. فكانت سنة، هل كانت يعني الخصلة الواقعة وهي الطلاق أم ماذا؟ وهذا الحديث ليس فيه بيان، لكن سيأتينا في الحديث بعده. فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وفي خلاف، هل هو مرفوع، هل هو موصول ولا مرسل، ذكر الحافظ خلافه قال الظاهر أنه موصول. في احتمال يكون قول الزهري، لكن لو سلمنا أنه قول الزهري وأنه مرسل نقول قد جاء عند البيهقي بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتلاعنان يفترقان ثم لا يجتمعان أبدا. فهذا حديث صريح في التفريق بين المتلاعنين بمجرد اللعان، المتلاعنان يفترقان ثم لا يجتمعان أبدا، هذا صريح وهو بإحسان جيد. وأيضا سيأتينا حديث لا سبيل لك عليها، هذا أيضا ظاهره أنه أن تبين منه أنه لا سبيل إليها أبدا، لا سبيل لك عليها لا بعقل جديد ولا بشيء. باب التلاعن في المسجد. قال في الحاشية ذهبت الحنفية إلى أن اللعان لا يتعين أن يكون بالمسجد بل حيث يكون الإمام أو حيث شاء. يعني هذا ليس بعيد، أنه ليس بشرط أن يكون في المسجد، لكنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه محل اجتماع الناس، فإن كان في المسجد فذاك، وإلا يمكن أن يكون في أي مكان، في ساحة مثلا اجتمع فيها الناس، والمهم حضور الناس، ويكون في مكان ظاهر يحضره الناس ويشهر. لكن من العلماء قال أنه يكون في المسجد تعظيما للأمر، لأن المعصية في المسجد أعظم من المعصية خارج المسجد، لأن اللعان قطعا فيه واحد كاذب، أحدكما كاذب، إما الزوج كاذب أو الزوجة كاذبة، فيعظم اللعان يكون في المسجد تعظيما، لأنه قد يخاف. يعني إذا حلف في المسجد لاعن في المسجد أنه سيعصي في المسجد، فيكون يعني يخاف من ذلك. فالسنة نقول في المسجد، هذا لا شك أن هذا الذي وقع، وهذه السنة أنه يكون في المسجد، لكن لو فعل خارج المسجد فإنه يصح، لكن يكون مع مخالفة السنة. وذلك البخاري رحمه الله جزم بهذه المسألة وقال باب التلاعن في المسجد، جزم بهذا لصحة الحديث في هذا. قال حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جريج قال أخبرني شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد، هذا الشاهد صريح، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة، قال الوحرة دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده. ذكر حافظ أنها من جملة الوزغ، نوع من الوزغ، فلا أراها أرى إذا كان المراد به الرؤية الإيش؟ الرؤية العلمية أرى، إذا كانت البصرية يقول أرى، وقد تأتي البصرية أرى ما أريكم إلا ما أرى، لكن الغالب أنك إذا جاءت بالضم فلا تحتمل إلا رؤية العلم. قل أرى هذا كذا، إذا قال أرى هذا كذا هذا من الرأي وليس من الرؤية، لكن أرى بالفتح هذه تطلق على البصرية، أرى شخصا في المكان أو أرى من جهة العلم، ما أريكم إلا ما أرى. المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية، على قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أعلم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن قيل أرى بالضم فالمراد به العلم، رؤية العلم ليست رؤية البصر. قال فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، لأن هذه أوصاف الزوج، أوصاف الزوج أنه أبيض نحيف، فإن جاءت به أبيض نحيف بهذا يشبه الزوج، هذا دليل على أن الزوج هو الكاذب، وإن جاءت به أسود أعين، أسود اللون أعين يعني كبير العين واسع العينين، ذا أليتين يعني كبير الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك، والعياذ بالله جاءت به على الوصف المكروه، يعني هذا يدل على أنها كذبت. طيب لو قال قال لماذا لم تحد، ما دام أنه تبين أنها قد كذبت لماذا لم تحد؟ طيب هذا جيد، تعليل أنه يعني الشبه ليس دليلا قاطعا على الزنا، يعني في احتمال وكذا دليل، يعني نقول 80% 90%، لكن ليس دليلا قاطعا على الزنا، هذا شيء. لكن في شيء أقوى من هذا وهو طيب ما قررت، لكن الشبه هذا ما يكون دليلا على، ونقول اللعان أسقط الحد ويدرأ عنها العذاب، هذا حكم شرعي صريح، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإذا شهدت درئ عنها العذاب حتى لو تبين أنها كاذبة. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا ما كان من الأيمان، في لفظ لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لرجمتها، لكن المانع هو ما في كتاب الله، ويدرأ عنها العذاب. طيب سيأتينا كلام عليه الباب الذي بعده. الدليل اللي هو إيش الشهود يعني؟ لا لو في شهود ما احتاجنا ملاعنة، ما يصير في ملاعنة، لو أن الزوج عنده 4 شهود كان ما في حاجة للعان، يرجم يقذفها ويأتي بالشهود، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، إذا كان عنده شهود ما في لعان، يشهد عليها 4 وترجم. الفحوصات الطبية هذه يعني ليس الدليل قاطعا على الزنا، ليس الدليل قاطعا على الزنا، وذلك يعني مسألة يذكر الفقهاء، يذكر الفقهاء في كتبه، يقول لو حملت امرأة لا زوج لها، امرأة غير متزوجة وحملت تبين حملها، هل تجلد أو ترجم قام عليها الحد أم لا؟ في خلاف، لكن القول الصحيح التفصيل أنها إذا ادعت أنها أكرهت أو وطئت شبهة أو تحملت بماء الرجل فإنه لا حد، لأن هذا ممكن ولا لا؟ يمكن، لو أخذت ماء الرجل، أخذت ماء رجل وضعته في فرجها تحمل ولا لا؟ ممكن تحمل، ثم تقيح صناعي، واضح؟ وهذا ليس بزنا، لو ادعت هذا ويمكن فإنه يعني هذا يمكن أن يقع ولا تكون زانية، أو ادعت أنها أكرهت يمكن تكره، يمكن أكرهت، وقال طيب إيش ما أخبرتي؟ قالت والله حبيت الستر هست عن نفسي وخفت من الفضيحة، ثم حملت من ذلك الإكراه أو وطء شبهة، وإن كان وطء الشبهة نادر لكنه أيضا ممكن، فيكون إذا ادعت شيئا من ذلك دري عنها الحد، لأنه يمكن فيكون في الأمر شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وإذا سكتت قيل زنيت وسكتت فإنها يقام عليها الحد إذا لم تدفع هذا، يعني مو بلازم تقر، إذا سكتت إذا قرت الأمر واضح، لكن إذا سكتت أخذت قيل زنيت أنت حامل زنيت وسكتت لا أقرت ولا ادعت شبهة أو ادعت شيئا آخر، فإنه القول الصحيح أنها يقام عليها الحد بمجرد السكوت، لأن الحمل علامة قوية على الزنا ولم تنفي هذه البينة فيقام عليها الحد. فنقول إذن لو مثلا لاعن الرجل ويعني حللوا التحليل المعروف الآن، يقولون أن التحليل دقيق جدا ولا يمكن أن يخطئ، ما يسمونه بالجينات، فربما لو حلل قالت نعم أنه ليس منه لكن أكرهت، هل يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، إذا لا عنت انتهى الأمر، ولو ثبت بعد ذلك أن الولد يسلك، لكن يمكن ينفي الولد، هذا يقوي الزوج في نفي الولد أنه ليس منه، لكن قامت الحد هذا شيء آخر، لأن قد تدعي تقول لهم هو ليس منه لكن أنا أكرهت على الزنا، إذا ادعت أنه أكرهت ما يقام عليه الحد. كيف؟ افرض انه ما اقرت به، لو فرض انه ابت انت تقر منه، المن الذي اكرهك قالت لا اخبر به، لا ما يخاف. في امرأة ورد عند ابي داود ان امرأة اقرت بالزنا فاخذت فاقيم عليه الحد، واخذ الرجل فانكر فترك، هذه حدود ما يحكم على الإنسان بالنكول، هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء أن الحدود لا يحكم فيها بالنكول، لابد من إقرار أو شهود. إذا نكل يعني نكل يعني أبى أن يحلف وأبى أن يقر فإنه لا يقام على الحد، الحد يعني يدرأ بالشبهة أنه حق لله، والله تعالى عفو كريم فيدرأ الحد بالشبهة. فإذا يعني نكل سكت أنت زيت سكت لا أقر ولا نفى فإنه يترك لا يقام إلا بشهود أو إقرار. حتى الإقرار يعني الإقرار لو رجع عنه يترك ولا لا؟ يترك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عز أقر 4 مرات، فلما أذلقته الحجارة هرب، فماذا قال؟ فلحقوه فرجموه حتى مات رضي الله عنه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فلو أقر إنسان عند القاضي وقبل التنفيذ رجع عن إقراره وقال أستغفر الله وأتوب إليه ترك، يعني إذا كان الإقرار إذا رجع عنه ترك، فكيف إذا لم يقر أصلا؟ على كل حال الحدود معروف، لأن ما في حق بين شخصين، الحق المالي واضح حق شخصي، يقول له أنت فعلت كذا، إذا قال أقل احلف، يعني ما تبرر مثله بالحلف، إذا نكل فإنه يقضى عليه بالنكول. يترك. هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. البعض الفقهاء قال إنه إذا كذب نفسه فإنه يترك، وبعضهم قال لا ليس مراد التكذيب، لا لو قال أستغفر الله وأتوب إليه أنا رجعت عن الإقرار وأريد الستر والتوبة وكذا، يعني ما كذب نفسه لا رجع عن الإقرار، فرق بين التكذيب بين رجوع عن الإقرار، فإنه يترك إذا رجع عن الإقرار، لأنه الأفضل أن يستر نفسه، الأفضل أن يستر نفسه وألا يأتي لإقامة الحد، يتوب في بينه وبين الله والله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لكن إذا أصر إلا إقامة الحد أبى إن لم يقام عليه حد فإنه يقام، لكن رجع عنه فيترك يتوب فيما يهو بين الله. المحصن هو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهما حران بالغان عاقلان، هذا تعريف المحصن عند الفقهاء. من سبق له الوطء يعني مجرد العقد ما يكفي، من سبق له الوطء في نكاح صحيح خلاف نكاح الفاسد وهما حران، لو نكحوا عبد ثم اعتق ولم ينكح بعد العتق فلا يكون محصنا، وهما حران بالغان عاقلان، إذا اجتمعت هذه الشروط فهو محصن ولو طلق. لا، الخلوة ليست زنا، خلوة فيها تعزير، خلوة شرعية كل خلوة محرمة، خلوة شرعية بعد العقد إلا ما ليست ما تكون إحصان، إذا عقد وخلى بالمرأة ولم يجامع فليس بمحصن. المحصن هو من سبق له الوطء، لابد من الجماع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم عدي في ذلك قولا ثم انصرف. القول هو نفس الأول، رأيت أن وجد رجل مع امرأة رجلا إلى آخر، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأة رجل، هذا هو عويمر العجلاني، وجد مع امرأته رجلا والعياذ بالله. فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، هل قد يكون في إشكال؟ ما ابتليت بهذا إلا لقولي، من القائل؟ عاصم. ومن هو الذي وجد مع امرأته؟ عويمر. إذن كيف قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي؟ لكن حافظ الجواب قال لأن عويمر متزوج ابنة عاصم أو ابنة أخيه، هذا التردد يمكن من جهة الروايات، يقول زوجة عويمر هي بنت عاصم أو بنت أخيه، ابتليت به يعني أنه وقع هذا في أهله إما في بنتي أو في بنت أخيه، ولا شك أن هذا ابتلاء، كون يأتي زوج البنت أو زوج بنت الأخ إلى العم أو إلى الأب ويذكر له أنه وجد رجلا مع بنتي أو بنت أخيه فلا شك أن هذا ابتلاء. فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. الظاهر الحديث أنهم سألوا عنه قبل أن يقع، هذا ظاهر الحديث أن عويمرا يعني وقع في نفسه هذا الأمر وسأل عنه قبل أن يجد رجلا مع امرأته، لكنه هاب أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمر طلب من عاصم، وعاصم هو سيد القوم، فطلب من السيد والكبير أن يسأل له، فسأل عاصم قبل وقوع هذا، فكلهم قالوا ابتليت به، عاصم قال ما ابتليت به إلا لقولي، وعويمر قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذا كما مر معنا أن الإنسان إذا يعني لم يقبل العافية وصار يبحث ويتحرى ولسما إذا كان يتجسس على أهله وكذا فإنه قد يرى ما يكره، وإنسان إذا قبل العافية ولم يتجسس مع عدم الريبة ومع استقامة الحال فإن الله تعالى يحفظه، لأن الحفظ من الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إذا تحرى الشرع وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون في عافية في ستر وحفظ، وإذا تكلف تنطع وخالف الشرع فإنه قد يوكل إلى حول قوته فيحصل المكروه، وقد لا يحصل، يعني ما نستطيع نجزم كل من تجسس على أهله وتشدد في ذلك أنه يبتلى هذا ليس سبب، لكنه فتح عن نفسه باب أنه ممكن أن يعاقب ويبتلى ويمكن أن يعفو الله عنه. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل، من هو الرجل هذا؟ هو الزوج. فكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، يعني لونه أصفر ونحيف قليل اللحم، وسبط أو سبط الشعر أي ناعم، الشعر السبط هو الشعر الناعم. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا، آدم يعني أسمر، خدلا يعني هو ممتلئ الساقين، ضخم الساقين وكثيرا لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها، جاءت ما عندي به، عندكم به؟ فجاءت به كذا بس، فجاءت شبيها، والله أنه فيه ساقه وعندك نفسه، جاءت به فجاءت شبيها، هذا أكل حال محتملة. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس رضي الله عنه في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، تظهر السوء، تتحدث الفواحش وكذا، ويفهم من كلامها أنها تقارف الزنا والفاحشة، لكنها لم يثبت عليها بإقرار صريح ولا بشهود، فمن يعني تكلم وتكلم في الفواحش وكذا فإنه لا يرجم أو لا يحد إلا إما بإقرار أو ببينة، ومجرد الكلام كذا لا يكفي، تظهر في الإسلام السوء. قال الحافظ: المراد بالسوء الكلام في الفواحش، ليس مراد السوء يعني مثلا الظلم والعدوان والغيبة والنميمة وكذا، لما فيها حد، لكنها تظهر في الإسلام السوء، يتكلم بالفواحش، فاحشة الزنا. قال: لو رجمت أحدا بغير بينة، يعني هذا دليل أنه كان يتكلم فيما يتعلق بالزنا. فوضعت شبيها، يعني وضعت وجاءت، بس كان ناقص به، وأنه في بعض فجاءت به في بعض رواة الحديث، فجاءت به أمر سهل، عرف المعنى أمر سهل. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بين. إذا قال قائل إنه لن يرجمها بهذا البيان، لأنه بينت ولم يرجمها، إذا ما فائدة هذه الدعوة اللهم بين؟ إذا كان ما يترتب عليها حد، فلماذا دعا وسأل الله أن يبين الأمر والحال؟ النسب باللعان انتهى النسب، سواء تبين أم لم يتبين، هو ينسب إلى أمي على كل حال. نصرة المظلومة اللي هو الزوج، صحيح هذا، يعني أنه إذا تبين فإن الزوج تذهب عنه تهمة القذف، أنه قذف امرأة شوه سمعتها ودنس عرضها وعرض أهلها، فترتفع التهمة عن الزوج. وأيضا فيه يعني هذا البيان فيه الحاق العار بالكاذب، صحيح أنه لن يقام عليه الحد، لكن يلحقه العار والفضيحة والخزي، وهذا من باب يعني العقوبة المعجلة، لأنه درع عنها الحد، لكن إذا جاءت به شبيها بالرجل الذي قذفها به، فإن الناس يعني يرون أو شبه يجزمون أنها كذبت، فهذا فضيحة وخزي وعار لهذه المرأة الكاذبة الخائنة، وهذا فيه تبرئة للزوج وأنه صادق. فنقول صحيح أنه ما في حد، لكن فيه مصلحة للزوج تدرى عنه تهمة الكذب والقذف، وفيه فضيحة وخزي للمرأة الكاذبة. هذا لا شك أنها عقوبة معجلة وفيها ردع وتخويف لمن قارف الفاحشة، أن الله تعالى سيفضحه حتى لو حلفت، لأنها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني لما جاء الغضب الأخيرة حلفت مرة مرتين ثلاث وأربع، لما جاءت الأخيرة قال الراوي ترددت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت الأخيرة، فهي هربت من فضيحة، ولكن الله تعالى فضحها بعد ذلك بهذا البيان، صلى الله عليه وسلم. والباب صداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. أخوي بني العجلان مراد بهما الزوج والزوجة، أنهم كلهم من قبيلة واحدة من بني عجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. هذه مشروعية وعظ المتلاعنين قبل اللعان لعل الكاذب أن يرجع، فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب، فأبيا ثلاث مرات كرر عليهم هذه الموعظة، فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي، وش المراد بمالي؟ يريد المهر، يريد المهر. قال مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، وفي لفظ رواية مسلم فهو أبعد لك منها، يعني معناها أن الملاعن ليس له مهر، ليس له مهر، لأن المرأة ما ثبت الزنا، والله تعالى يقول فإن أتينا بفاحشة فلا جناح، لا يعني تحتاج أن تذكرها أنه يجوز أن يضارها حتى تختلع إذا جاءت بفاحشة. تأملوا الآية لعلنا نتذكر إن شاء الله، أنه لا يجوز الإنسان أن يضار لتذهب بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني قيل الزنا وقيل الفاحشة من الفحش وهو البذاء في القول كذا. فإذا علم الرجل امرأته زنت فله أن يضارها حتى تفتدي، لكن باللعان هنا ما دام أنه لاعن وفضحها ولاعنت هي وردت تهمته فليس له شيء، يفرق بينهما في الحال ولا مهر له، لأن الزنا لم يثبت عليها، الزنا ما ثبت، لكن لو علم أنها زنت ولم يلاعن لكن صار يضارها، لا ينفق عليها ولا يجامعها وكذا ويؤذيها بالقول وكذا يضغط عليها وكذا حتى تفتدي فلا حرج عليه، كما في نص الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن لم يلاعن فله أن يضار حتى تفتدي، وإن لاعن فليس له شيء، لأنها ردت تهمته باللعان ولم يثبت عليها الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مال لك، كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. اختلف العلماء في ما لو لاعنها قبل الدخول، إذا تلاعن قبل عقد عليها ثم لاعن قبل الدخول، فهل يتنصف المهر أو أنه يكون أو يرد إليه المهر كاملا؟ على قولين، لكن الجمهور على أن المهر يتنصف. قالوا لأن الفرقة جاءت منين؟ إذا كانت الفرقة من الزوج فالمهر تنصف، إذا كانت من الزوجة فليس لها شيء، هذه قاعدة. لكن اختلفوا في اللعان، هل الفرقة من الزوج ولا الفرقة من الزوجة؟ يعني على قولين، أيهم الراجح؟ الفرقة منين؟ هل هي من الزوج ولا من الزوجة؟ من المقال من الزوجة، لأن الفرقة لا تحصل إلا بماذا؟ إلا إذا لاعنت، إلا إذا لاعنت، فإذا لم تلاعن فإن الفرقة لا تحصل. إذا الفرقة من الزوجة هي التي تلاعن، تلاعن ثم تحصل الفرقة بلعانها. والجمهور على أن الفرقة من الزوجة أنه هو الذي بدأ بالقذف الذي هو سبب اللعان وحصول الفرقة، وقول الجمهور أقرب، الزوج هو الذي بدأ بالقذف الذي هو سبب اللعان والفرقة. فإذا لاعنت فنقول لها نصف المهر، لأن الزوج اتهم بتهمة لم تثبت، والأصل أنها بريئة، والذي بدأ بالتهمة هو الزوج، فهو الذي تسبب بالفرقة، فيكون لها نصف المهر. ثم قال باب قول الإمام المتلعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو، يعني مر معنا سؤال وارد أن المؤلف رحمه الله يعني يبوب باب ثم يذكر الحديث ثم باب يذكر الحديث، ويمكن جمع هذه الأبواب في باب واحد ولا لا؟ الحديث في جميع هذه المسائل، فلماذا يتعمد تفريق هذه المسائل وهي في حديث واحد ثم يحتاج إلى تكرار الحديث؟ يعني هل جمع هذه المسائل في باب واحد واستدل بالحديث أو أورد الحديث مرة واحدة؟ لأنه نفس القصة، الحديث يدور على قصة واحدة وإن اختلفت الألفاظ في اختلاف يسير. فمر معنى السبب أنه لتنويع الأسانيد، أن المؤلف رحمه الله كتاب وكتاب حديث ليس كتاب فقه، الفقهاء ما يعتنون بالأسانيد والصحة والضعف، إنما يعتنون بالتبويب، باب كذا ثم يرد الدليل ويمشي. لكن المؤلف رحمه الله محدث، فعنده الحديث، إذا كان الحديث عنده من 10 طرق كم يرد؟ يرد 10 كلها، يريد تقوية الحديث، والحديث لا شك أنه يقوى بكثرة الطرق. وبعض الناس يسأل من تكرير البخاري رحمه الله، يقول يعني هذا التكرار ممل وكذا، ويمكن أن يورد الحديث ويورد جميع المسائل في باب واحد ولا حاجة إلى تكرار الأبواب. يقول لا، البخاري يفعل ذلك عمدا من أجل أن يقوي الحديث باختلاف الطرق. لذلك مر معنا إذا لم يجد يعني فائدة لا في اللفظ ولا في السند فإنه إيش؟ يعلق الحديث، إذا احتاج إليه في الباب يعلقه، وقال فلان قال ابن عمر كذا وكذا، يعلقه عن الصحابي ولا يورد السند. لأن يقول لا يكرر البخاري إلا لفائدة إما في السند أو في المتن. ومسلم رحمه الله سلك طريقة أخرى غير طريقة البخاري، ماذا يصنع؟ لم يبوب، يورد الحديث كلها سردا بدون تبويب، مثل حديث في اللعان يورد حديث عمر، حديث سهل، حديث ابن عباس، حديث كذا حديث كذا، يسردها سردا متوالية. وإذا كان اللفظ نفسه قال بنحوه أو مثله، إذا كان نفس المتن يقول مثله عن فلان عن فلان عن فلان مثله، إذا كان في المتن فرق اختلاف أو زيادة ونقص يذكر المتن، لأنه هذا المقصود من كتب الحديث جمع الأسانيد. الحديث عنده 5 طرق يورد 5، عنده 10 يورد 10، عنده 20 طريق يورد 20 لأجل أن يقوي الحديث. وهذا من أسباب صحة البخاري، أنه جاءت الأمة بعد البخاري وما استطاعوا أن يضعفوا حديث البخاري، يعني واحد، وهذا من يعني غاية ما يكون من التوفيق ومن البراعة ويعني قوة العلم في هذا الباب، أنه شخص واحد يؤلف يعني حديث كثيرة بدون التكرار أكثر من 2000 حديث، ويأتي تأتي الأمة كلها بعده، فيهم الجهابذة والنقاد والمحدثون والأئمة الكبار، فلا يضاعفون شيئا، يسلمون له. لا شك أنه في غاية ما يكون من توفيق الله والبراعة والدقة والإتقان لهذا العلم. ذلك البخاري ومسلم رحمه الله من أئمة الحديث الكبار الذين يسلم لهم الأئمة بعدهم، ولم ينتقدوا الأشياء نادرة. لكن تعال إلى غيرهما، صحيح ابن حبان هل سلم له؟ لا، في ضعيف كثير جدا، يعني ما أقول كثير جدا لكن كثير بالنسبة لبخاري ومسلم. صحيح ابن خزيمة اشترط الصحة لكن فيها ضعيف كثير. صحيح الحاكم في حالة كثيرة جدا ضعيفة مع أنهم يشترطون الصحة. أما من لم يشترط الصحة فهذا أمر واضح، مثل مسند الإمام أحمد، بقية الكتب السنن الأربعة ما اشترط الصحة، فطبيعي أن يوجد ضعيف في هذه الكتب. لكن الكلام على من اشترط الصحة كابن حبان ومن خزيمة والحاكم وما شابه من شابههم، مع ذلك يوجد فيه حديث ضعيفة كثيرة بخلاف البخاري ومسلم. فمن أسباب ذلك كثرة الطرق، أنه يأتي بطريق ثاني وثالث ورابع، فلو ضعف طريق أو وجد ضعف في طريق لم يوجد في طريق آخر، وهكذا. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت في فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو، وقال أيوب سمعته سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل رضي الله عنه رجل لعن امرأته فقال بأصبعيه وفرق سفيان بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني هكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. يعني هذا يؤخذ منها أن الإمام أن الملاعنة لا تكون إلا عند الإمام والإمام أو نائبه. من هو نائب الإمام؟ القاضي الشرعي، فلا بد أن يكون لعن عند القاضي. يعني لو جاءوا إلى شخص مثلا وجيه، وشخص وجيه من العائلة أو كبير في العائلة، وقالوا والله عندنا قضية كذا ودنا نستر على أنفسنا ونجري اللعان فيما بين في العائلة والأسرة وكذا، فإنه لا يصح، لا بد أن يكون عند الحاكم أو نائبه القاضي، ويكون في المسجد وفي جمع من الناس لتعظيم هذا الأمر. ثم إذا قبل اللعان يعظهم القاضي أو الحاكم خوفا بالله، ويذكر من عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، ثم يقوم الرجل ما يلعنه قاعد، ورد في الحديث فقام فشهد، جاء دور المرقة فقامت فشهدت، ثم يسن أن يأمر القاضي أو الحاكم رجلا يضع يده على في الرجل في الرابعة ويقول إنها موجبة، يعني موجبة للعنة إن كنت كاذبا، يضع يده على فيه تعظيم تخويف، وهذا عند أبي داود. والمرأة أيضا جاء عند ابن أبي حاتم سند صحيح أنه أمر رجل يضع يده على في المرأة، وهذا وإن كان في ملامسة من وراء الحجاب أو لا يلزم الملامسة، يضع يده على فيها ولا يلزم الملامسة، أو قد يكون محارمها ليس في إشكال، يأمر رجل يضع يده على فيها ويقول لها إنها موجبة، أي موجبة للغضب. كل هذا الباب يعني تعظيم هذا الأمر والوعظ والتخويف لعل الكاذب يرجع، فلا تحل به اللعنة والغضب. قال باب التفريق بين المتلاعنين حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. حدثني مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. تقدم أن التفريق هذا مؤبد، حرمة أبدية لا تحل له بحال، لا بعقد جديد ولا بعد الزوج أبدا. لكن اختلف العلماء فيما لو رجع الزوج وكذب نفسه وجلد حد القذف هل تحل له أم لا؟ ثم قال إنها تحل له، لأن اللعان الآن نقضه بالإقرار، يعني ندم يعني ورجع وقال أستغفر الله وأتوب إليه أنا كذبت، وأخذ وأقيم عليه حد القذف. فبعض العلماء يرى أنه ترجع له لأن المحظور قد زال، واللعنة تزول عنه لأنه تاب ورجع وأقيم عليه حد القذف، فتزول عنه اللعنة أنه تاب من هذا الذنب ورجع عنه. فهذا يعني هو الأقرب، لو رجع وكذب نفسه بعد اللعان أن حكم اللعان يزول وتعود إليه المرأة إذا كذب. بعضهم يقول له لا عبرة أو لا أثر لرجوعه، إذا لعن انتهى الأمر وحصلت الفرقة باللعان ولا ترتفع. هذا كل حال مسألة حال نظر. فالباب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. كيف ألحق الولد بالمرأة؟ يعني يقال فلان ابن فلانة، مثل عيسى بن مريم، فلان ابن فلانة. هذا من جهة النسب. طيب من جهة الميراث، من جهة الميراث يرث وترثها، يعني ما بينه توارث مع الزوج الذي لاعن، لأنه انقطع نسبه فانقطع الميراث ويكون بينه وبين المرأة. اختلف العلماء رحمه الله هل ترث فرضا فقط، يعني الأم صاحبة فرض فقط وليست ولا ترث تعصيبا، يعني هو فرق الفرض والتعصيب في الفرائض معروف. فإذا بالنسبة لابن الملاعنة هل ترث فرضا وتعصيبا أم فرضا فقط، يعني لو مات الابن وليس فيه إلا يعني ما له عصبة ما له أولاد، فهل ترث المرأة الثلث فقط، الأم ترث الثلث فقط والباقي يكون في بيت مال المسلمين، أم أنه يكون لها فرضا وتعصيبا؟ يعني رجح ابن القيم رحمه الله أنها ترث فرضا وتعصيبا إذا لم يكن له عصبة. إذا كان له عصبة بنون فهم أقوى من الأم، لكن الخلاف فيما إذا كان لا عصبة له، ما له إلا الأم، فابن القيم رحمه الله يرجح أنها ترث فرضا وتعصيبا. تجد بحديث رواه عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الملاعنة، أنه ور أن قد ترثه نسيت لفظ الحديث لعلنا نراجعه. الحديث في زاد المعاد كان يطلع في زاد المعاد، يعني يفهم الحديث أنها ترثه يعني إرثا مطلقا فيشمل فرض التعصيب، لكن نسيت لفظ الحديث. فلو الأقرب أنها ترثه فرضا وتعصيبا إذا لم يكن له، قلناها ترثه ما فضل عن ورثته أو قريب من هذا اللفظ. طلع عندك أنه حكم في أو قضى في ابن الملاعنة أنها ترثه ما فضل عن ورثته أو كذا قريب من هذا اللفظ. فهذا الأقرب أنها إذا كان له عصبة وإلا ورثته فرضا وتعصيبا. ثم قال رحمه الباب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم وعدي في ذلك قولا ثم صرف فأتى رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر وكان الذي وجده عند أهل آدم خدلا كثير اللحم جعدا قطط يقال قطط بكسر الطاء ويقال قطط بفتح الطاء وهو شديد الجعودة. جعد هو الذي شعره متجعد سميه احنا عكريش باللغة العامية. تعرفون عكريش؟ ها هم يستعملونه يعني الشعر المتجعد المتلوي. جعد قطط يعني شديد الجعودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضع الشبيه بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عنده فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا ليس معنى أن اللعان بعد الوضع لا هو لاعن قبل الوضع لكن الحديث في تقديم وتأخير. مؤلف قدم هذه اللفظة فوضعت شبيها بالرجل هذه قدمها للعناية بها نريد أن يبينها فقال فلاعن وإلا فلاعن قبل دلت عليه روايات الأخرى وبعد الملاعنة فرق بينه قال اللهم بين. فالملاعنة تكون قبل الوضع إذا يعني علم أن زوجته زنت وحملت من الزنا هنا يلاعن لنفي الولد قبل الولادة ولو لاعن بعد الولادة فلا بأس إنه قد يقول أنا أنتظر يمكن يسقط هذا الولد يموت كذا وأسلم من الفضيحة وإيقاع الزوجة في الغضب أو الاعتراف والرجم. وإذا اختلف العلماء هل الأفضل للزوج أن يلاعن إذا رأى زوجته تزني ما حاله ماذا ما هو الأفضل أن يلاعن ولا يستر عليها ويطلق وينتهي الأمر؟ قالوا هذا فيه تفصيل. إذا رآها تزني وحملت من الزنا فإنه يجب عليه أن يلاعن لأجل نفي الولد لأنه يعني يعلم الولد ليس له فلا يجوز له أن ينسب إليه وهو ليس ولد له. فحرام يعلم أنه ليس ولد له ثم يسكت وينسب إليه هذا حرام. هذا فيه اختلاط الأنساب وإقرار بهذا المنكر فلا يحل له إذا حملت. وأما إذا لم تحمل من هذا الزنا فيقولون الأفضل عدم القذف والملاعنة والستر عليها. الله تعالى حي ستير يحب الحياة والستر. لكن هل يجب أن يطلق إذا سكت؟ إذا قلنا الأفضل السكوت وعدم الفضيحة يمكن ينتظر رآها تزني ينتظر إن حملت من هذا الزنا وجب أن يلاعن. إذا ما حملت جاء الحيض بعد الزنا ولم تحمل فالأفضل الستر. لكن هل يمسكها ولا يطلق يجب عليه الطلاق؟ قال هذا فيه تفصيل. إن كان يستطيع أن يمسكها مع التأديب والحفظ التام فلا بأس. يعني مثلا ضربها ووعظها وشد عليها وخوفها وعاقبها وكذا وتابت وندمت وبكت وأعلنت التوبة وكذا وهو قادر على حفظها حفظا تاما ويرى أنها ستصلح وتحفظ فلا بأس بذلك. ما يتعين عليه الطلاق لأنه الآن يريد الإمساك مع الحفظ فلا بأس بذلك. وإن كان عاجزا عن حفظها فإنه يجب أن يطلق لئلا يكون ديوثا يقر الخبث في أهله. هذا من خلاصة القول في هذه المسألة. جيت إبراهيم ها؟ هذا ضعيف، لكن الثاني اللي بعده في هذا اللي نريد. جيد، هذا حديث عمرو بن شعيب ما في تخريج، سلسلة عمرو بن شعيب حسن، إذا صح السند قبل عمرو فهو حسن، ما لكن الأذكر المحشي قال حسن أو صحيح، ما في حاشية. يعني شو الشاهد؟ قد جعل ميراث ابن الملع لأمه ومن ورثته ولورثتها من بعدها، يعني إذا كان سيكون لورثة الأم من بعدها فمعناه أنه إذا كانت موجودة سيكون كله لها، فإن ماتت قبله، مات الولد بعد الأم وليس له أولاد، فالميراث سيتحول إلى من؟ إلى ورثة الأم، إلى ورثة الأم، عصبة الأم يكونون عصبة له. هذا وجه الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب أنه أن الميراث للأم وينتقل إذا ماتت ينتقل لورثة الأم، فدليل أن كله للأم. وأيضا يعني من العقل، يعني الاستدلال من ناحية التعليل أو الحجة العقلية، يقول كيف يعطى بيت المال والأم موجودة، وهي الآن صارت بمثابة الأم والأب، اللي هي الآن قطع نسبه من الأب وعصبة الأب ونسب إلى الأم، فصارت الأم قائمة مقام الأب والأم، فكيف يوضع في بيت المال والأم موجودة؟ على باب التعليل يعني، لكن العمدة على الحديث، التعليل يقوي الحديث لكن لا يعتمد عليه وحده. في مسألة أخيرة نختم بها، نقول نقف على باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة، في مسألة ذكر المقيم رحمه الله وهي يعني قد تقع، يقول إذا علم الزوج أن الولد ليس منه لكنه لم يرى الزوجة تزني، يعني مثال ذلك هذا إنسان سافر وزوجته حائض، سافر وزوجته حائض ثم رجع بعد ذلك من السفر وجد حاملا، هذا معناه إيش؟ أن الولد ليس منه، أنه ذهب وهي حائض ورجع وهي حامل، فمن أين حملت؟ والآن يجزم أن الولد ليس منه، فماذا يصنع؟ هل يقذفها بالزنا؟ يعني كيف يقذف بالزنا وما رأى؟ ما رأها تزني، في احتمال أنها أكرهت، احتمال أنه أطشبها وهكذا، فكيف يقول أحلف بالله أنها زنت؟ يعني صعب أن يحلف على شيء لم يره، والآن سيقذف يقول زوجته زنت، ثم يحلف أربع مرات، يشهد بالله أربع مرات، أشهد بالله أنها زنت، كيف يشهد بالله أنها زنت أربع مرات؟ يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهو لم يرها تزني، فماذا يصنع؟ اللاعن معناه أنه يحلف على شيء لم يره، وإن سكت نسب إليه الولد وليس منه، فماذا يصنع؟ هذا هو، هذا بعض العلماء يقول أن اللعان ما ورد إلا على هذا الوجه، أنه يحلف والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم بإيش؟ بالزنا، واضح، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني ما ورد إلا في القذف، فإذا لم يكن هناك قذف فلا لعان، هذا قول بعض العلماء أخذوا بظاهر الآية، واختار ابن القيم رحمه الله أنه يشرع اللعان لنفي الولد لأنه هو المقصود من اللعان، وكون زنت هذا يعني مثل ما أقول هذا هو واقع الحال، أنه نزلت الآيات في من رأى زوجته تزني ولاعن لأجل نفي الولد، أنه وش يستفيد من اللعان إلا نفي الولد، أنه ما لا مال له، لا مال له، والمرأة ستبين منه، فلماذا لا يطلقها وينتهي الأمر، ما وهذا الزنا بينه وبين الله، والأفضل الستر على المسلم، ولا مصلحة له من كونها ترجم. يقول أستر عليها وأعظها وأعاقبها وكذا وأطلقها، أمرها إلى الله، لعلها تتوب، لعلها تصلح، لعلها كذا. قد تكون سفيرة، قد تكون صغيرة، وإذا كبرت عقلت وصلحت وكذا فيتركها. إذن اللعان كما تقدم أنه ما يجب إلا النفي، وهو المقصود الأعظم من اللعان نفي الولد أو نفي العار عن نفسه إذا اشتهر عنه الزنا وكذا، لكن لو طلقها انتهى الأمر. فابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه له أن يلاعن لكن بدون التصريح بالزنا، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ما يقول زنت. فإذا لاعن 4 مرات وحلف أنه صادق أن الولد ليس منه، فإن الولد ينقطع نسبه منه. وهل يجب عليها أن تلاعن؟ قالوا لا يجب عليها أن تلاعن، لأنه ما اتهم بالزنا، فهي ليست متهمة بالزنا، فلا تجب عليه ملاعنة، لأن الملاعنة لرد القذف، أن يقول إنها زانية وهي تقول كاذب، لأنه قذف بالزنا. الآن ما في قذف بالزنا، فلا حاجة لملاعنة المرأة. خلاص هذه المسألة، أن الزوج إذا أنكر وإذا تيقن الولد ليس منه، فله أن يلاعن لنفي الولد بدون تصريح بالزنا، ولا يجب على المرأة أن تلاعن، لأن تعالى يقول ويدروا عنها العذاب. ولا عذاب هنا، نحن لم يتهم بالزنا. فإذا لاعن الرجل فإن الولد ينتفي ولو لم تلاعن المرأة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.